فبدن الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر. نعم بدن المسلم طاهر. وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر. وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا 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 يصح التعليل بها. وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة. وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القول في مذهب مالك وأحمد. نعم.
والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره.
ما جاءت بين جاء شو مقطع إذن ويبين صحة هذه العلة مدة الدرس إن شاء الله القادم. نعم
الذي
يجعلنا لا نجزم بطهارة الاستحالة، مع أنه نمشي
على قاعدة
أن
النجاسة
عين
حديثة
فتوجد لحكمها ومتى زالت. نعم الذين يقولون بهذا يقول العين ما زالت، بس انتقلت من حال إلى أخرى، ولهذا نقول استحالة ولا نقول عدنا. هو على كل حال قول الراجح أنها تطهر، ولا يكون متفقون معنا على أن الماء الكثير إذا تغير يعني إذا زال تغير بالنجاسة طهر، وهذا نوع من الاستحالة. نعم كيف يبلغ؟ وش معنى يبلغ؟ نعم أفي شك أنت من هذا؟ أسألك. لا إذا ما عليك من الكيفية، أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها أبدا. ولهذا لما سئل مالك عن كيفية الاستواء ماذا قال؟ قال السؤال عنه بدعة، فلا تكلف نفسك في أمور الغيب أن تسأل عن كيفيتها. أليس ملك الموت يقبض كل روح كل إنسان؟ ومع ذلك تموت المئات من الناس في أماكن شتى وهو يقبض، لا تقول كيف، مع أنه مخلوق ليس محيطا بكل شيء، الخالق محيط بكل شيء ويسمع كل شيء في أي مكان لأنه واسع ومحيط بكل شيء عز وجل، لكن هذا مخلوق. فأنا أنصحك وغيرك أمور الغيب أؤمن بها ولا تقول كيف، هذا فوق مستوى عقولك. أفهمت؟ اسمع، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا يعني واضح، هذا لو أزمنها متقدمة كثيرة، ولا خلق أنفسهم، ولا خلق أنفسهم وهي نفسك، ما 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 أشهدك الله خلقه.
طيب يا شيخ، الحديث الذي تبع الحديث قول إن لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغون السلام أمتي عليه،
نعم،
هذا حديث صحيح؟
صحيح.
كيف
يعني؟ صحيح، حتى مثلا الرسول قال من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روح، السلام عليه يرد كل الأحوال، نحن هنا نصلي وآخرون في مصر وآخرون في الشام وآخرون في العراق وآخرون في أبعد الأماكن، ترد عليه الصلوات جميعا، ومع ذلك يجب أن نؤمن بما جاء به النص ولا نسأل عن كيفية، هذه اضبطوها، أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها، قل آمنت بالله والأمر فوق علم. ألم تعلم أن في خلق الإنسان الآن، خلق الإنسان اللي هو محسوس يدرك بالحواس، فيه أشياء يعني حيرت الأطباء وعجزوا عنها، من ذلك السرطان إلى الآن ما وصلوا إلى أسبابه ولا إلى علاجه، وهو أمر محسوس يشاهد بالبدن.
على في اقتضاء الصراط المستقيم، ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة
الأوقات. ظننت أنها جمع مؤنث سالم.
أي نعم.
وهي
ملحقة
بجمع مؤنث سالم. إذن بالكسر. لكن أقول أنا أنها بالنصب. الأوقات. نعم. هل حرف الألفية؟
لا شيء.
إيه لا. يعني فاتك شيء كثير.
تكسير والتاء أصلية.
ها؟
جمع تكسير والتاء أصلية.
التاء أصلية. وابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع.
ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم، مثل طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية
ملكوشا
وملكوشا وملكوشا عندي منونة يا شيخ
إيه وملكوشا
وملكوشا البابلي
كيف
ومكلوشا وملكوشا
الألف هذه مادة
منونة
ملكوشا البابلي
عندي منونة يا شيخ
منكوشا
منكوشا
ما يستطيع لأن مثل طمطم الهندي
عندي قال في ألف وطاء مكلوشا
هذا هو الصواب
وعندي أنا
اسم أعجمي
ملكوشا
لا لا هذا اسم أعجمي ما ينوم
طيب في مكلوشا ولا ملكوشا
لا عندي ملكوشا عندي ملكوشا الباب
أشار عندي إلى نسختكم يا شيخ يقول مكلوشا
الذي بالله مقدم على الكار لكن إذا في رجال وهي ملكوش ولا مفلوس نعم وش عندي ايه لكن عندي ملكوش تقوي رجال رحمه الله على ابن تيمية الله المستعان
وملكوش البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل به في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
وهم ينتسبون إلى الكتاب
عندي يقول أهل سقطت من ألف
سقط
يقول أهل سقطت من ألف وجيم ودال وطاء كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما
نعم نعم بالإضافة لأنهم ما حتى الشرط اللي فوق الكاف ما هو بضاعف فهي محتملة نعم
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون.
قوله تعالى إلا أن يشاء ربي شيئا, هذا الاستثناء منقطع, يعني لكن إن شاء ربي شيئا وقع, وليس من آلهتكم التي تشركون بالله فيه. نعم.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض, وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم, وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا, وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم, فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم, سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى. بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره, كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي
منعقد عندكم؟ ها في نسخة؟
نعم قال في ألف وطاء معتقد.
أنا عندي منعقد أصلا. نعم. ايش القسم؟ يعني اقسم على الله.
وهل هو نهي تحريم او تنزيه؟ على قولين, اصحهما انه نهي تحريم, ولم يتنازع العلماء الا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة, فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء. لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هاهنا. وأما غير فكذلك هذا. وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا.
نعم من عند السقط
هذه مطبوعة، يقول في ألف والمطبوعة الأمة
نسخة.
وش السقط يا شيخ اللي عندكم؟ وش السقط
اللي عندكم؟ لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هكذا. وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاع.
بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم على عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا: في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا تفسيرها أن يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره، ما فيها غيره وفرسه ولا
وفرسه.
ما فيها غيره
وفرسه،
لكن غيره بالضم.
نعم.
ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إلى
ها؟ لا المنان عندكم اثنين جمع بينهم، لا صواب حذف الحنان. في حديث رواه احمد لكن ضعيف. هل على أحد دين يا؟ ما في دين؟ أنا أظن فيه دين. ما في دين؟ على خالد خالد. ما عندك دين؟ ها؟ في الكافي؟ لأن في الكافي يصير في درس الكافي. بس نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعالة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعالة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول
ويصلي. نعم،
أشار إليها. قال في طاء
نسخة.
نعم، في طاء وباء ويصلي.
نعم.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في. فدعا الله فرد الله عليه بصره. والجواب عنها
إني أتوجه بك إلى الله ليقضيها. يعني أنا عندي ما هي مشكورة يعني. عندك ليقضيها بالتاء ولا أشار للنصف الثاني؟
لا ما أشار.
ها؟ مشكلة. كيف؟ إني أتوجه بك إلى الله.
إلى
الله ولا إلى
ربي؟
في حاجة. ليقضيها مشكل؟ لتقضيها هي مشكل. بالعكس.
أصحح
نصك يا شيخ. يعني كل هذا إذا قلنا ليقضيها، نعم، يعني الله عز وجل، يعني الله عز وجل. إذا قلنا لتقضيها أي لتدعو الله أن يقضيها، يعني فيه تأويل. نعم، على كل يرجع الأصل الترمذي يرجع إليه.
والجواب
يرجع إليه من استشكل.
والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل،
يعني قصد الشيخ الإسلام كتب على نفسه الرحمة إلى آخر الآية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، يعني الرحمة بكم إذا فعلتم ذلك.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد؟
ولا يشركوا ولا لا يشركوا، ها؟ بالواو؟ بدون واو. أنا عندي بدون واو.
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يقول للمخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهموا من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة.
لو سألنا سائل هل على الله حق واجب؟ الجواب إن أوجبه عن نفسه فهو حق، وإلا فلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فيقال: أما إن أردت بقولك هل على الله شيء واجب أن لا نوجب على الله شيئا فلا، وإن أردت أن الله أوجب على نفسه فهذا حق، لأنه قال كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وهو يفعل ما يشاء. وهذا أن البيتان اللذان ذكرهما ابن القيم يقيدان قول الآخر: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه رائع، فإنما قيله الشيخ ابن القيم رحمه الله هو الصواب. ولهذا قال بعد ذلك: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه.
فإن قال قائل: أليست حكمة الله توجب ما تقتضي الحال؟ أن الحكمة وضع شيء في مواضع. فالجواب: نعم هي كذلك، لكن من يقول إن ما نراه واجبا بمقتضى الحكمة هو مقتضى الحكمة؟ وهذه مسألة مهمة، وهذا الذي فرق القدرية والمعتزلة بقولهم يجب عليه فعل الأصلح والصالح، يعني فيترك الصالح إلى الأصلح ويترك الفاسد إلى الصالح. قالوا: لأن هذا مقتضى الحكمة أن يكون كذلك، يعني ليس من الحكمة أن يعدل الفاعل عن الأصلح إلى الصلاح ولا عن الصالح إلى الفاسد. فيقال: هذا أيضا غلط، لأننا قد نرى أن هذا هو الحكمة، ولكن الحكمة بخلافه، وبذلك ينتفي أن نوجب على الله شيئا حتى بمقتضى اسمه الحكيم عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعلم الحكمة. قد نقول مثلا: من الحكمة أن ينزل الله المطر عند الجد حتى ينتفع العباد والبلاد والبهائم، وليس ذلك في الواقع من الحكمة. أما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فلا بد أن نقول: نعم واجب على الله أن يفعل هذا لأنه قاله وأوجبه على نفسه. وهذا القول هو القول الوسط بين قولين متضادين: قول يقول إن الله عز وجل لا يجب عليه شيء أبدا لا بمقتضى الحكمة ولا غيره، يفعل لمجرد المشيئة، وقول آخر مذهب المعتزلة أنه يجب عليه فعل إيش؟ الأصلح عن الصالح والصالح عن الفاسد. وإلى هذا الشهر السبتاني في العقيدة قال: ولم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، وإلى من لم يفلح. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه هو يتعالى عن ذلك. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم. ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن يناعمهم ولا يعذبهم وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له الاستعاذة به رغبة
والاستعاذة بالكسر.
أنا عندي بدون واو. عندي بدون واو.
لا بس بالكسر. على وجه السؤال له والاستعاذة به.
أضيف الواو.
إيه من عندك.
أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة
والدعاء
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما
الدعاء يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة يعني يتناول الدعاء بمعنى العبادة.
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته من تلك الحاجة التي همت وهذا
أهمت بهمزة نعم
وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمت وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية وقد يفعل العبد ما أمر به
نعم.
يجب على
الله أن يورده وأن نفسه دون أن يجبه العباد عليه ويذكر بعض أهل العلم في الله بصفات الله وأسمائه على أفعاله ويقول بأن مقتضى اسمه كذا أو بصفه كذا أن يفعل كذا نعم إذا قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك الآن مثلا قد يقول الإنسان أنا من مصلحتي أن الله تعالى يبقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه ولا يكون المصلحة قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلتي كلها
من فضلك اقلب الشريعة
فبدن كافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر نعم بدن المسلم طاهر وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا 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 يصح التعليل بها وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر واحد القول في مذهب مالك واحد نعم
والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار للصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضا وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره
ما جاءت إيه جاء شو مقطع إذن ويبين صحة هذه العلة متى الدرس إن شاء الله القادم نعم
ما الذي
يجعلنا لا نجزم بطهارة الاستحالة مع أنه يمشي
على
قاعدة
أن
النجاسة عين حديثة
متى وجدت
حكمها ومتى زالت الحكم نعم الذين يقولون بهذا يقول العين ما زالت بس انتقلت من حال إلى أخرى ولهذا نقول استحالت ولا نقول عدلت. نعم. وعلى كل هذا قول الراجح أنها تطهر، ولا يكون متفقون معنا على أن الماء الكثير إذا تغير يعني إذا زال تغير بالنجاسة طهر، وهذا نوع من الاستحالة. نعم. كيف كيف يبلغ؟ وش معنى يبلغ؟ نعم. أفي شك أنت من هذا؟ أسألك. لا، إذا ما عليك من الكيفية، أمور الغيب لا تسأل عن كيفيتها أبدا. ولهذا لما سئل مالك عن كيفية الاستواء ماذا قال؟ قال السؤال عنه بدعة. فلا تكلف نفسك في أمور الغيب أن تسأل عن كيفيته. أليس ملك الموت يقبض كل روح كل إنسان؟ ومع ذلك تموت المئات من الناس في أماكن شتى وهو يقبض. لا تقل كيف، مع أنه مخلوق ليس محيطا بكل شيء، الخالق محيط بكل شيء ويسمع كل شيء في أي مكان، لأنه هو واسع ومحيط بكل شيء عز وجل، لكن هذا مخلوق. فأنا أنصحك وغيرك، أمور الغيب أؤمن بها ولا تقول كيف، هذا فوق مستوى عقولك. أفهمت؟ اسمع، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، هذا يعني واضح، هذا لو أزمنا متقدمة كثيرة، ولا خلق أنفسهم، وهي نفسك ما أشهدك الله خلقه.
طيب يا شيخ، الحديث الذي تبع الحديث قول إن لله ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يبلغون السلام أمتي عليه،
نعم.
هذا حديث صحيح؟
صحيح.
كيف؟
صحيح. حتى مثلا الرسول قال من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روح، السلم عليه يرد كل الأحوال. نحن هنا نصلي، وآخر في مصر، وآخر في الشام، وآخر في العراق، وآخر في أبعد الأماكن، ترجع عليه الصلوات جميعا، ومع ذلك يجب أن نؤمن بما جاء به النص ولا نسأل عن كيفية. هذه اضبطوها، أمور الغيب لا تسأل عن كيفية. قل آمنت بالله والأمر فوق علم. ألم ترى أن في خلق الإنسان الآن، خلق الإنسان اللي هو محسوس يدرك بالحواس، فيه أشياء يعني حيرت الأطباء وعجزوا عنها، من ذلك السرطان إلى الآن ما وصلوا إلى أسبابه ولا إلى علاجه، وهو أمر محسوس يشاهد بالبدن.
قال في اقتضاء الصراط المستقيم: ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع. فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخ
سم
الأوقات
الأوقات
قلت الأوقات
سم
أنت قلت الأوقات
أوقات
ظننت أنها جمع عن السل
أي نعم
وهي
ملحقة
ملحقة بجمع عن السل إذن بالكسر لكن أقول أنا أنها بالنصر الأوقات
أوقاتها
نعم هل حفظت الألفية؟
لا إيش
إيه لا يعني فاتك شيء كثير
تكسير والتاء أصلية
ها؟
جمع تكسير والتاء أصلية
التاء أصلية وابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع
ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم مثل طنطمن الهندي وملكوشن البابلي وابن وحشية وملكوشا عندي ملونة يا شيخ
إيه وملكوشا
وملكوشا البابلي
كيف
وملكوشا وملكوشا
الألف هذه مادة
ملونة
ملكوشا البابلي
عندي ملونة يا شيخ
ملكوشا
ملكوشا
ما يستقيم يعني مثل طنطم الهندي
عندي قال في ألف وطاء مكلوشا
هذا هو الصواب
وعندي أنا
اسم عجم
ملكوشا
لا لا هذا اسم أعجمي ما ينوى
طيب في مكلوشا ولا ملكوشا
لا عندي ملكوشا عندي ملكوشا الباب
أشار عندي إلى نسختكم يا شيخ يقول مكلوشا
أنا عندي بالله مقدمة على الكاف لكن إذا في رجال ملكوش ولا مكلوش نعم وش عندك ايه لكن عندي ملكوشة تخوي رجع رحمه الله على ابن تيمية الله المستعان
وملكوش البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل به في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
عندي وهم ينتسبون إلى الكتاب
عندي يقول أهل سقطت من ألف
سقط
يقول أهل سقطت من ألف وجيم ودال وطاء
كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه، ومخاطبة إبراهيم الخليل ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك. وكذلك قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما
نعم بالإضافة، لأنه ما حط الشرط اللي فوق الكاف ما هو بضاعة، فهي محتملة. نعم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون.
قوله تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا، هذا الاستثناء منقطع، يعني لكن إن شاء ربي شيئا وقع، وليس من آلهتكم التي تشركون بالله فيها. نعم.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه: فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي
منعقد عندكم؟ في نسخة؟
نعم، قال في ألف وطاء معتقد.
أنا عندي منعقد أصلا. نعم إيش؟ القسم يعني القسم على الله.
وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما أنه نهي تحريم، ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك ها هنا. وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا.
نعم، من عندي سقط،
هذه مطبوعة. يقول في ألف والمطبوعة الأمة
نسخة.
وش السقط يا شيخ اللي عندكم؟ وش السقط
اللي عندكم؟ لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هكذا. وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاع.
بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا: في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا تفسيرها أن يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال: سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسه ولا
وفرسه.
ما فيها غيره
وفرسه،
لكن غيره بالضم.
نعم.
ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إلى
ها؟ لا المنان عندكم اثنين جمع بينهم، لا صواب حذف الحنان. في حديث رواه احمد لكن ضعيف. شكرا بك. هل على أحد دين؟ ما في دين؟ أنا أظن في دين. ما في دين؟ على خالد خالد. ما عندك دين؟ ها؟ في الكافي؟ لأن في الكافي يصير في درس الكافي. بس نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعالة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعالة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول
ويصلي. نعم،
أشار إليها. قال في طاء
نسخة.
نعم، في طاء وباء ويصلي.
نعم.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في. فدعا الله فرد الله عليه بصره. والجواب عنها
إني أتوجه بك إلى الله ليقضيها. يعني أنا عندي ما هي مشكلة عندك ليقضيها بالتاء ولا أشار للنسخة الثانية؟
لا، ما أشار.
ها؟ مشكلة. كيف؟ إني أتوجه بك إلى الله.
إلى ربي.
إلى الله ولا إلى ربي؟
إلى ربي.
في حاجة.
ليقضيها
مشكل؟ لتقضيها هي مشكل. بالعكس.
أصحح نصك يا شيخ.
يعني كل هذا إذا قلنا ليقضيها، نعم، يعني الله عز وجل، يعني الله عز وجل. إذا قلنا لتقضيها أي لتدعو الله أن يقضيها، يعني فيه تأويل. نعم، على كل هذا يرجع الأصل الترمذي، يرجع إليه.
والجواب
يرجع إليه من استشكل.
والجواب عن هذا أن يقال: أولاً، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل،
يعني قصد الشيخ الإسلام كتب على نفسه الرحمة إلى آخر الآية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني الرحمة بكم إذا فعلتم ذلك.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد؟
لا يشركوا ولا لا يشرك ها؟ بالواو بدون واو أنا عندي بدون واو.
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يقول للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة.
لو سألنا سائل هل على الله حق واجب؟ الجواب إن أوجبه على نفسه فهو حق، وإلا فلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لذيه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فيقال أما إن أردت بقولك هل على الله شيء واجب أن لا نوجب على الله شيئا فلا، وإن أردت أن الله أوجب على نفسه فهذا حق، لأنه قال كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وهو يفعل ما يشاء. وهذا أن البيتان اللذان ذكرهما ابن القيم يقيدان قول الآخر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، فإنما قيله الشيخ ابن القيم رحمه الله هو الصواب. ولهذا قال بعد ذلك إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه.
فإن قال قائل أليست حكمة الله توجب ما تقتضيه الحال؟ أن الحكمة واضح شيء في مواضع. فالجواب نعم هي كذلك، لكن من يقول إن ما نراه واجبا بمقتضى الحكمة هو مقتضى الحكمة؟ وهذه مسألة مهمة، وهذا الذي فرق القدرية والمعتزلة بقولهم يجب عليه فعل الأصلح والصالح، يعني فيترك الصالح إلى الأصلح ويترك الفاسد إلى الصالح. قالوا لأن هذا مقتضى الحكمة أن يكون كذلك، يعني ليس من الحكمة أن يعدل الفاعل عن الأصلح إلى الصلاح ولا عن الصالح إلى الفاسد. فيقال هذا أيضا غلط، لأننا قد نرى أن هذا هو الحكمة، ولكن الحكمة بخلافه، وبذلك ينتفي أن نوجب على الله شيئا حتى بمقتضى اسمه الحكيم عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعلم الحكمة. قد نقول مثلا من الحكمة أن ينزل الله المطر عند الجد حتى ينتفع العباد والبلاد والبهائم، وليس ذلك في الواقع من الحكمة. أما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فلا بد أن نقول نعم واجب على الله أن يفعل هذا لأنه قاله وأوجبه على نفسه. وهذا القول هو القول الوسط بين قولين متضادين، قول يقول إن الله عز وجل لا يجب عليه شيء أبدا لا بمقتضى الحكمة ولا غيره، يفعل لمجرد المشيئة، وقول آخر مذهب المعتزلة أنه يجب عليه فعل إيش؟ الأصلح عن الصالح والصالح عن الفاسد. وإلى هذا الشهر السفاري في العقيدة قال ولم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح وإلى من لم يفلح. نعم.
وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه هو يتعالى عن ذلك. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له الاستعادة به رغبة
والاستعادة بالكسر.
أنا عندي بدون واو.
لا بس بالكسر. المحور على وجه السؤال له والاستعادة به.
أضيف الواو؟
إيه نعم. من عندك؟
أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا: الدعاء بمعنى العبادة، أو الدعاء بمعنى المسألة.
والدعاء
تصحيح.
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا: الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة. وإن كان كل منهما
الدعاء يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العبادة، يعني يتناول الدعاء بمعنى العبادة.
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا: الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة. وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي هي همته من تلك الحاجة التي همت وهذا
أهمت بهمزة. نعم.
وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمت، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. وقد يفعل العبد ما أمر به.
نعم.
جعل
الله الذي يجب على ظنه وأرجنا وعلى نفسه، دون أن يجبه العباد عليه. ويذكر بعض أهل العلم استدلال بصفات الله وأسمائه على أفعاله، ويقول بأن مقتضى اسمه كذا أو بصفته كذا أن يفعل كذا. نعم. إذا قد تظن أن المصلحة فيه وليس كذلك. الآن مثلا قد يقول الإنسان: أنا من مصلحتي أن الله تعالى يلقي ولدي حتى يكبر ويعيني على عبادة الله وعلى دنياه، ولا يكون من المصلحة. قد يكون سوءا عليك وعلى قبيلتي كلها.
من فضلك اقلب الشركة.